بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما ذكره المشهور من أنه يجب تكفين الميت بثلاثة أثواب، أولها المئزر الذي يستر ما بين السرة إلى الركبة من الميت، وثانيها القميص وهو ما يستر من المنكبين إلى نصف الساق، وثالثها الإزار وهو ما يستر تمام جسد الميت. فأشكل عليهم صاحب المدارك فقال: لا دليل على هذه الفتوى، بل المستفاد من الروايات أنه يجب تكفين الميت بثلاثة أثواب، كل واحد منها يستر تمام الجسد، أو تكفينه بثلاثة أثواب اثنان منها يستران تمام الجسد، وثالثها القميص الذي يستر ما بين المنكبين إلى نصف الساق. فقال: لا يوجد في الروايات ما يدل على لزوم أن يكون الكفن الأول المئزر، كما أن الجامع بين الروايات يقتضي التخيير في الثوب الثالث بين ثوب تام وبين القميص. فأجاب عنه السيد الخائي بأن المئزر بهذا العنوان لا يوجد في الروايات، لكن ورد في الروايات التعبير بالإزار، والإزار في تعبير المشهور في المقام يراد به ما يستر تمام الجسد، وهو الذي قد يعبر عنه بالرداء، ولكن الإزار في روايات تكفين الميت يراد منه نفس المئزر الذي يستر ما بين السرة إلى الركبة. فقال: الإزار له معنى قد يستعمل في عرف الفقهاء وهو ما يستر تمام الجسد، ومعنى آخر وهو المئزر، وهذا هو الذي استعمل في الروايات كما ورد في صحيحة حنان بن سدير عن أبيه قال: دخلت أنا وأبي وجدي وعمي حماما بالمدينة، فإذا رجل في بيت المسلخ، فقال لنا: ممن القوم؟ فقالوا: نحن كذا، إلى أن قال عليه السلام: ما يمنعكم من الأزر؟ كانوا عرات. فقال لهم الإمام عليه السلام: ما يمنعكم من الأزر؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: عورة المؤمن على المؤمن حرام. قال حنان بن السدير: فبعث أبي سدير والد حنان قال: بعث أبي إلى كرباسة فشقها بأربعة، ثم أخذ كل واحد منا واحدا، ثم دخلنا فيها، فسألنا عن الرجل، فإذا هو علي بن الحسين عليهما السلام. فعبر بالأزر هو جمع إزار، وأريد به المئزر، كما نص في رواية أخرى على المئزر كما في صحيحة الرفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رسول الله صلى الله عليه وآله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر. فإذا الإزار في روايات تكفين الميت بمعنى المئزار، وأما ما ذكره صاحب المدارك من كفاية القميص بدل الثوب الثالث فيقول السيد الخائف في الجواب ما استدل به على كفاية القميص بدل الثوب الثالث التام غير متجه، لأن الوارد في جملة من الأخبار وإن كان التعبير بالقميص لكن هذه الروايات لابد أن تحمل على الكفن الثاني، يعني ما يقول به صاحب المدارك من التخيير بين القميص والثوب التام ليس صحيحا، فإن الكفن الأول لابد أن يكون مئزر والكفن الثاني لابد أن يكون قميصا ولا يكفي أن يكون ثوبا تاما، والكفن الثالث لابد أن يكون ثوبا تاما. وما ذكره صاحب المدارك من أنه يستفاد من الروايات التخيير بين الثوب والقميص فهو يستدل إما برواية الصدوق عن موسى بن جعفر عليه السلام أنه سئل عن الميت يموت أيكفن في ثلاثة أثواب بغير قميص؟ قال لا بأس بذلك والقميص أحب إليه. ورواية أخرى وهي رواية محمد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الثياب التي يصلي فيها الرجل ويصوم أيكفن فيها؟ قال أحب ذلك الكفن يعني قميصا. قلت يدرج في ثلاثة أثواب؟ قال لا بأس به يدرج الميت في ثلاثة أثواب لا بأس به والقميص أحب إليه. فيقول صاحب المدارك يستفاد من هذه الروايات التخيير بين ثلاثة أثواب تامات يغطى بكل واحد منها تمام جسد الميت وبين ثوبين تامين وقميص والذي لا يغطى به تمام جسد الميت. يقول السيد الخوي التخيير جمع حكمي لا تصل النوبة إليه مع إمكان حمل المطلق على المقيد، الإطلاق يقتضي التكفين بالثوب ولكن ما دل على لزوم أن يكون الثوب الثاني قميصا يوجب حمل إطلاق الثوب على إرادة القميص، فإذا يتعين أن يكون الثوب الثاني قميصا ولا يكفي أن يكون ثوبا تاما، والتخيير بين الثوب والقميص هذا نتيجة الجمع الحكمي، ومع وجود الجمع موضوعي بأن نفسر الثوب بالقميص لا تصل النوبة إليه مع وجود إمكان حمل الثوب على القميص كحمل المطلق على المقيد. وأما رواية الصدوق وكذا رواية محمد بن سهل فرواية الصدوق مرسلة والرواية الثانية ضعيفة السند لأن محمد بن سهل لم يوثق بل يمكن النقاش الدلالي فيها بأن نقول والقميص أحب إلي، يعني هذا القميص الذي صلى فيه الرجل وصام، هذا القميص أحب إلي من القميص الآخر الذي لم يصلي فيه الميت ولم يصم فيه، لا أن جنس القميص أحب إلي من غير القميص، حتى نقول بما قال به صاحب المدارك.
روایت سلوم اگه مشکل سندی نداشت شاهد جمع حکمی میشد دیگه.
علی حال الروایه ضعیفه، روایت صدوق مرسله، و اما روایت محمد بن سلم مضافا الى ضعف سندها قابله للحمل على ان المراد منه ذاك القميص الذي صلى فيه الرجل وصام هو احب الي. فحاصل كلام السيد الخوي أن الكفن الأول لا بد أن يكون إزارا بمعنى المئزر كما هو الظاهر من لفظ الإزار في العرف، وحمل الإزار على ما يغطي تمام الجسد خلاف المتفاهم العرفي فعلا، وإن استعمل في كلمات الفقهاء فيما يستر تمام الجسد، لكن العرف يفهم من الإزار هو معنى المئزر كما ورد في ثوب الإحرام، ثوب الإحرام إزار ورداء، الإزار هو ما يستر ما بين السرة إلى الركبة. وأما الثوب الثاني فلا بد أن يكون قميصا بمقتضى حمل المطلق على مقيد، ما ورد من الأمر بكونه ثوبا يحمل على لزوم كونه قميصا لما ورد من لزوم أن يكون القميص من أحد الثياب الثلاثة. وأما الثوب الثالث فلا إشكال في لزوم كونه لفافة أي ساترا لتمام الجسد. ويقول السيد الخائي ومما يشهد على صحة كلام المشهور أن قضية تكفين الميت ليست قضية شاذة، قضية مبتلى بها، فإن كان ما يقول به صاحب المدارك صحيحا فكيف خفي ذلك على عامة المؤمنين بما فيهم مشهور الفقهاء؟ هل يحتمل أن يكون الواجب ما ذكره صاحب المدارك ولكن يشتهر بين الفقهاء وبين عامة المؤمنين ما أفتى به المشهور؟ هذا أمر غير معهود، من البعيد أن تكون هذه السيرة العملية الجارية على تكفين الميت بالمئزر والقميص والإزار كما يقول به المشهور، هذه السيرة ثابتة على خلاف الحكم الثابت في الشريعة المقدسة، مع أن هذه المسألة مما تعم بها البلوى في كل زمان ومكان، فكيف ينحصر فهم الحكم الشرعي الواقعي بصاحب المدارك وتلميذه المحقق الأمين السرابادي؟ هذا محصل كلام السيد الخوئي في رد مقالة صاحب المدارك. السيد الحكيم في كتاب مصباح المنهاج تعرض لكلمات السيد الخوئي في المقام وناقش فيها، أقرأ لكم عبارة المصباح ثم أعلق عليه. يقول استدل لقول المشهور باللزوم ثلاثة أثواب أولها المئزار وتعين ذلك، يعني الثوب الأول لو كان ساترا لتمام الجسد لا يصح، لو كان ساترا لما بين المنكبين إلى نصف الساق لم يصح، بل لا بد أن يكون ساترا لما بين السرة إلى الركبة فقط. والثوب الثاني لا بد أن يكون ساترا من المنكبين إلى نصف الساق ويسمى بالقميص. والثوب الثالث والذي يسمى بلفافة أو الرداء لا بد أن يستر تمام الجسد ويلف على تمام الجسد. يستدل لهذا القول المشهور بعدة أدلة، منها ما تضمن التعبير عن أحد الأثواب بالإزار بدعوى أنه وإن أريد بالإزار في كلام الفقهاء في المقام الثوب الثالث وهو ما يغطي تمام الجسد في قبال المئزر الذي هو الثوب الأول، ولكن المراد بالإزار في النصوص نفس المئزر لترادفهما كما يستفاد من جملة من كتب اللغة كالصحاح والنهاية لابن أثير والمحكي عن لسان العرب، ولا سيما مع ما صرحوا به من أن معقد الإزار هو الحقو، والحقو في سياق السرة يعني موازي للسرة، ويلف به الإزار بمعنى المئزار، ويؤيده كثرة استعماله بمعنى المئزر في كثير من النصوص الواردة في الحمام وفي الاستمتاع بالحائض، يجوز الاستمتاع بالحائض ولكنها تلبس الإزار. فالمراد بالإزار والمئزر، وإلا لو كانت تلبس ما يغطي تمام جسدها فكيف يستمتع منها؟ وهكذا في ثوب الإحرام. مضافا إلى ما في بعض نصوص المقام من القرائن الدالة على ذلك مثل صحيحة عبد الله بن سنان حيث قال الراوي فالإزار، قال عليه السلام إنها يعني الخلقة ليست من الكفن، فاشتبه على ابن سنان فتخيل أن الخرقة هي نفس الإزار، وكيف يشتبه عليها فيتوهم أن الخرقة هي الإزار بمعنى ما يغطي تمام الجسد. فمعنى ذلك أن الإزار في صحيحة ابن سنان بمعنى المئزار. وهكذا قوله عليه السلام في معتبرة معاوية ابن وهب يكفي يكفن الميت في خمسة أثواب، قميص لا يزر عليه وإزار وخرقة وبرد يلف فيه، فتوصيف البرد وحده بأنه يلف فيه الميت مشعر أو ظاهر بأن الإزار ليس كذلك، فلا بد أن يكون المراد به المئزار. وكذا قوله في موثقة عمار ثم تكفنه تبدأ فتبسط اللفافة طولا ثم الإزار طولا حتى يغطي الصدر والرجلين، فيقال بأن الإزار يغطي الصدر والرجلين يعني لا يستر تمام الجسد، وإلا لم يكن يقال بأن الإزار يغطي الصدر والرجلين. بعدما نقل السيد الحكيم هذا الاستدلال الذي هو محصل استدلالات السيد الخائي، فقال لكن تفسير الإزا بالمئزة بالمعنى المذكور وإن كان مسلما وشائعا إلا أنهم أي اللغويين صرحوا باستعمال الإزار في معاني أخرى لا تناسب المعنى المذكور، لا تناسب المئزار، ففي القاموس أنه الملحفة، الإزار هو الملحفة، وقطعا لا يراد من الملحفة خصوص ما يستر ما بين السرة إلى الركبة. هل سمعتم أن أحدا يسمي الإزار بمعنى المئزر باللحاف؟ وحكاه في لسان العرب عن اللحياني ثم قال وقيل الإزار كل ما واراك وسترك. وحكي عن ابن العرابي رأيت السروي يمشي في داره عريانا فقلت له عريانا فقال داري إزاري، داري إزاري. فهل يعنى به ما بين السرة إلى الركبة أو لا؟ أنه ساتر لجسدي. وفي مجمع البحرين وفي كلام البعض من أهل اللغة الإزار بالكسر ثوب شامل لجميع البدن. وفي الصحاح وغيره الميزار الإزار يلتحف به، يلتحف به، الالتحاف لا يعني خصوص ستر ما بين السرة إلى الركبة بل إطلاق الإزار في كلام متقدمي الأصحاب كالشيخ المفيد والشيخ الطوسي على ما يلف جميع البدن يشهد بقدم المعنى المذكور عند العرب. فكيف استعمل الفقهاء الإزار بمعنى ما يستر تمام الجسد وهو الثوب الثالث؟ ألا يشهد ذلك بأن هذا الاستعمال عرفي؟ فيا سيدنا الخائي كيف تحملون الإزار في الروايات على خصوص معنى المئزر؟ والإنصاف أن النظر في مجموع النصوص والاستعمالات يناسب استعمال الإزار في الثوب الساتر مع الاختلاف في المستور، فيراد به تارة خصوص موضع المئزر، تارة يراد من الإزار خصوص المئزر، وأخرى ما فوق المئزر مع عدم استيعاب البدن. المعنى الثاني للإزار ما يستر معظم البدن كما يناسبه ما تقدم في موثقة عمار يغطي الصدر والرجلين، المئزر بمعنى ما يستر ما بين الركبة إلى ما بين السرة إلى الركبة لا يستق عليه أنه يغطي الصدر والرجلين، ما يغطي الصدر والرجلين أطول من المئزر الذي يغطي ما بين السرة إلى الركبة. وما في صحيحة رفاعة حدثني من سمع أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي في ثوب واحد متزرا به قال لا بس إذا رفعه إلى الثندوتين، ثندوتين يعني ثدي الرجل يسمى بالثندوة، الثندوة من الرجل كالثدي من المرأة، إذا رفع الإزار إلى الثندوتين. وإذا كان بمقدار الإزار كل ما يرفعه فمعنى ذلك أن ما تحت سفلي ينكشف، فهذا لابد أن يكون ساترا لمعظم الجسد. و یراد بالازار تاره اخرى تمام البدن، ما يستر تمام البدن حتى الرأس، كما يناسبه ما تقدم من تفسير الإزار بالملحفة، واشتهر عرفا وجرى عليه الفقهاء في بحث تكفين الميت، حيث سموا الثوب الثالث الذي يغطي تمام الجسد بالإزار. وحينئذ إن كان المراد من الاستدلال المتقدم المنقول عن السيد الخائي بنصوص الإزار على كون المراد به المئزر الذي يستر ما بين السرة إلى الركبة، نفي وجوب أن يكون الثوب الأول تاما يستر تمام الجسد فهذا صحيح، لوجود قرائن على أن الثوب الأول لا يلزم أن يغطي تمام الجسد. وإن كان المراد به إثبات كفاية أن يكون ساترا لما بين السرة إلى الركبة فهذا لا يخلو عن إشكال، بل لا يناسب ما تقدم في موثقة عمار من الأمر بكونه ساترا للصدر والرجلين. وأشكل من ذلك أن تستدلوا بهذه الروايات على وجوب أن يكون الثوب الأول بمقدار المئزر، غاية ما تقولون أن هذا المقدار جائز، أما أنه واجب لا يصح تكفين الميت بدونه ما ذكرتم دليلا عليه. فهذا الاستدلال منكم يا سيدنا الخوي مو صحيح. أما الدليل الثاني على مسلك المشهور والذي جاء في كلمات السيد الخوي أيضا من الاستدلال بما دل على تكفين الميت بثوب الإحرام كصحيحة معاوية بن عمار أن أبي عبد الله عليه السلام كان ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله اللذان أحرم فيهما يمانيين عبري وأظفار وفيهما كفنة. وكذا معتبر يونس بن يعقوب أن أبي الحسن الأول عليه السلام إني كفنت أبي في ثوبين شطويين، شطويين الثوب المنسوب إلى قرية من قرى مصر يسمى الشطي، ذاك الثوب يعبر عنه بالشطوي. إني كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما، وفي قميص من قمصه، وعمامة كانت لعلي بن الحسين عليهما السلام، وفي برد اشتريته بأربعين دينارا. فيقال بأن تكفين الميت بثوبي الإحرام بضم أن ثوب الإحرام يعني الإزار المئزر والرداء، المئزر الذي يستر ما بين السرة إلى الركبة هو الذي كفن به الإمام عليه السلام، بل في صحيحة معاوية كفن به النبي صلى الله عليه وآله. أجاب عنه السيد الحكيم فقال: أولا لا دليل على أن الإزار في ثوب الإحرام متعين في خصوص ما يستر ما بين السرة إلى الركبة، فلعل الإزار يكون أطول من ذلك. النبي كفن في إزار له أحرم فيه، أما الإزار الذي أحرم فيه النبي كان بمقدار الساتر ما بين السرة إلى الركبة أو كان أطول من ذلك مو معلوم. وثانيا لا يستفاد من هذه الروايات وجوب تكفين الميت بالمئزر، غايته جواز ذلك، كفن النبي في إزار إحرامه، ولكن هل هذا واجب أو جائز؟ لعله جائز وليس بواجب. أنتم تدعون وجوب ذلك، كفنت أبي في إزار ورداء أحرم فيهما، غاية أنه يجوز ذلك. أما أنه يجب ذلك من أين؟ وثالثا، كيفية لبس المحرم للإزار شيء، وكيفية ستر الميت به شيء آخر. يمكن أن يستر بالإزار تمام جسد الميت أو معظم جسده، لا يلف الإزار على جسد الميت لزوما كما يلف المحرم به. أحيانا قد يستفيد الإنسان من ثوب الإحرام ويغطي به تمام جسده في حال الإحرام، يريد أن ينام ولا يرى بعض الناس جسده فيغطي به على تمام جسده وينام. ليس معنى ثوب الإحرام أنه بالفعل يستر به ما بين السرة إلى الركبة، قد يستر به تمام الجسد أو معظم الجسد. يقول السيد الحكيم: تأملوا في معتبرة يونس، إني كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما، وفي قميص وعمامة وفي برد. خب، العمامة مستحبة، بقي الثوبان الشطويان وقميص وبرد، أربعة أثواب. ما هو الواجب من هذه الأربعة أثواب؟ ثلاثة واجبة، الرابع مو واجب، فلعل الرابع نفس هذا الإزار الذي ليس بواجب. أربعة أثواب: كفنت أبي في ثوبين شطويين وفي قميص وعمامة وبرد. عمامة خب مستحبة، البرد الذي يغطى به تمام الجسد، البرد والقميص وثوبين شطويين، أربعة أثواب صارت، وقطعا لا يجب أكثر من ثلاثة أثواب. فلعل الرابع المستحب هو نفس المئزر، الإزار أحد الثوبين الشطويين اللذين أحرم فيهما الإمام عليه السلام. ورابعا، صحيحة معاوية بن عمار دلت على أن ثوب رسول الله اللذين أحرم فيهما يمانيين، عبري وأظفار. وفي كلام الشيخ الطوسي لعل الصحيح ظفار، عبري أو ظفار، وقال هما بلدتان باليمن، هما بلدان، قال الشيخ الصحيح دي من ظفار يعني عبري أو ظفار وهما بلدان. هذه الصحيحة معارضة بما دل على أن النبي كفن في ثوبين صحاريين وثوب حبرة، وهذا وارد في رواية زيد الشحام: إن النبي كفن في ثوبين صحاريين، منسوب إلى بلدة من اليمامة، والصحارية بلدة أو قرية باليمامة، اليمامة ليست من اليمن. هناك قال أحرم فيهما يمانيين، هنا قال صحاريين، أي من قرية صحارى باليمامة، واليمامة ليست من اليمن. كما ورد في موثقة سماعة كفن رسول الله في ثلاثة أثواب، ثوبين صحاريين وثوب حبرة، والصحارية تكون باليمامة. وفي معتبرة زرارة كفن رسول الله في ثوبين صحاريين وثوب يمنى، الثوب يمنى برد من برود اليمن، عبري أو أظفار. وقال الشيخ الصهيندي عبري أو ظفار وهما بلدان. بل ورد في رواية أخرى أن أحد الثوبين اللذين كفن فيهما النبي كان من اليمن، علي بن موسى بن طاووس في كتاب الطرف عن عيسى بن المستفاد كان فيما أوصى به رسول الله أن يدفن في بيته ويكفن بثلاثة أثواب أحدها يمان، ولا يدخل قبره غير علي عليه السلام. ففي صحيحة معاوية بن عمار قال يمانيين، ولكن هذه الرواية تقول واحد من تلك الأثواب كان من اليمن. فإذا تعارضت الروايات حول تكفين النبي، فكيف نستدل بهذه الروايات على المقام؟ إن شاء الله في الليلة القادمة نكمل هذا البحث. وخلاصة إشكال السيد الحكيم أنه لا دليل على تعين أن يكون الثوب الأول المئزر بمعنى ما يستر ما بين السرة إلى الركبة، بل يقول هذا المقدار لا يكفي، بل لا بد أن يكون أكثر من ذلك، يغطي الصدر والرجلين وما تعارف عند الكفانين. هذا أمر تعلموه من علمائهم وكانوا متأثرين من فتاوى العلماء، ولا يكشف عن رأي المعصوم عليه السلام، فلا يمكن أن نستدل بهذه السيرة على الحكم الشرعي. وإن استدل بها السيد الخوي فإن شاء الله نكمل هذا البحث في الليالي القادمة إن شاء الله.